صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة دلت على أن المضطر إذا دعا ربه استحق الاستجابة، ولكن البحث يقع ما هو المقصود بالمضطر في الآية المباركة. فهنا عندنا رأيان. الرأي الأول ما ذكره السيد الطباطبائي عليه الرحمة في كتاب الميزان، أن المضطر هو الإنسان المنقطع إلى الله. ما معنى هذا الكلام؟ هناك آيتان في القرآن تفسر إحداهما الأخرى. الآية الأولى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ظاهر هذه الآية أن الدعاء الحقيقي يستلزم الاستجابة. إذا صدر الدعاء الحقيقي من الإنسان ضمن الإجابة، لكن هذه الآية لم تفسر لنا ما هو الدعاء الحقيقي الذي إذا صدر ضمن الإنسان الإجابة. جاءت آية أخرى تفسر لنا الدعاء الحقيقي، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني الدعاء الحقيقي المستلزم للاستجابة هو دعاء المضطر. المضطر إذا دعا فدعاؤه حقيقي يستلزم الاستجابة. لماذا؟ لأن المضطر هو الذي يوقن بفشل جميع الأسباب المادية. يعني الإنسان مثلا إذا أصابه مرض خطير وأيقن أن جميع الأسباب المادية فشلت في علاجه، أو أصابه خطر وأيقن أن جميع الأسباب المادية فاشلة في تخليصه ونجاته من الخطر، هنا هذا الإنسان ينقطع إلى الله، لأنه يدرك أن لا سبيل أمامه إلا الله فيلجأ إلى ربه، هذا يسمى مضطر. الإنسان الذي ينقطع إلى الله ليقينه أن جميع الأسباب المادية فاشلة وعقيمة في تخليصه من شدته ومن بلائه، ينقطع إلى ربه، يسمى هذا مضطر. وهذا الإنسان هو الذي يضمن الاستجابة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن المراد بالمضطر عند السيد الطباطبائي هو الإنسان الذي ينقطع إلى ربه في حالات شدة البلاء وشدة الخطر، هذا إنسان مضطر. زين، الرأي الثاني وهو الرأي الصحيح أن المراد بالمضطر في الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، المراد بالمضطر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليش إحنا نختار هذا الرأي؟ لوجهين. الوجه الأول الروايات، يعني إحنا ما نقدر نرفع يدنا عن روايات صحيحة تفسر لنا الآية. عندنا معتبرة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وعندنا رواية عقبة بن صالح عن الصادق عليه السلام. موجودة هذه الروايات في تفسير القمي، في البحار، في غيرها. عن الباقر عليه السلام سألته عن هذه الآية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال إنها نزلت والله في قائم آل محمد. هو والله المضطر، إذا خرج صلى خلف المقام وتضرع إلى ربه فأجاب ربه دعائه فلا ترد له راية أبدا، وكشف عنه السوء وجعله خليفة الأرض. إذن الرواية تقول بهذا التفسير. ثانيا الوجه الثاني، لاحظوا في الآية قرينة على أن المراد بالمضطر هو الإمام. ليش؟ لأن الآية في ذيلها قالت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لاحظ هذا التعبير، ويجعلكم خلفاء الأرض. القرآن فيه تعبيران، تعبير خليفة في الأرض وتعبير خليفة الأرض. فرق بين خليفة في الأرض وبين خليفة الأرض، ما هو الفرق بينهما؟ عندما نقول الإنسان خليفة في الأرض، كل إنسان يقدر يقوم بهذا الدور، دور الخلافة في الأرض. كل إنسان يستثمر الأرض، يستثمر الطبيعة طبقا لقوانين السماء، هذا الإنسان خليفة في الأرض لأنه استثمر الأرض على ضوء قوانين السماء، هذا يعتبر خليفة في الأرض. أما خليفة الأرض لا، أعظم من هذا، خليفة الأرض هو الذي يسيطر على الأرض كلها، هذا يسمى شنو؟ خليفة الأرض، مو خليفة في الأرض. خليفة الأرض هو الذي تخضع له الأرض كلها بتمامها، الأرض بكنوزها ومعادنها وبركاتها تخضع له، هذا يسمى خليفة الأرض، مو فقط خليفة في الأرض. القرآن استخدم التعبيرين. القرآن عندما خاطب آدم قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال خليفة في الأرض. عندما خاطب داود عليه السلام قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، لكن لما جاي خاطب أمة النبي ما قال خليفة الأرض، قال ويجعلكم خلفاء الأرض مو خلفاء في الأرض. إذن أمة النبي وعدت من قبل الله عز وجل بخلافة الأرض كلها، مو بخلافة في الأرض، خلافة في الأرض قام بها داود وآدم وغيره. أمة النبي وعدت بشيء أكبر من هذا، وعدت بخلافة الأرض، أن تكون لها الأرض كلها ببركاتها ومعادنها وكنوزها. إذن هذا الوعد، وهو أن تكون أمة النبي خليفة الأرض، هذا الوعد متى يتحقق؟ إنما يتحقق في يوم
ظهور إلى الآن أمة النبي ما حقق الله لها هذا الوعد، إلى الآن أمة النبي ما صارت خليفة الأرض، ما زالت خليفة في الأرض كسائر الأنبياء، خلافة الأرض إلى الآن لم تتحقق. إذن ذيل الآية قرينة على أن المراد بالمضطر ليس هو كل إنسان يضطر وكل إنسان ينقطع إلى الله فهو مضطر، لا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. المضطر هو الإنسان الذي بيده تحقيق خلافة الأرض، الإنسان الذي بيده وعلى عاتقه تحقق الأمة الإسلامية خلافة الأرض، وذلك الإنسان إنما ينطبق على الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن ذيل الآية قرينة على أن المراد بالمضطر في الآية هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك أنت إذا تدعو بهذه الآية أمن يجيب المضطر لازم تلتفت إلى أنك تقصد الإمام المنتظر، يعني كأنك تتوسل إلى الله ببركة الإمام المنتظر أن يكشف عنك الضر والبلاء، فهو المضطر الذي، وأنت تقرأ في دعاء الندبة أين المضطر الذي يجاب إذا دعا. إذن المراد بالمضطر في الآية الإمام المنتظر. زين، من هنا إحنا ننطلق في الحديث نتحدث حول علاقتنا العاطفية بالإمام المنتظر وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندنا محاور ثلاثة مختصرة. المحور الأول في تحليل علاقتنا بأهل البيت. عندنا فريقان من المسلمين، فريق من المسلمين يقول حب النبي وأهل بيته ما إلى قيمة ولا موضوعية، وفريق آخر من المسلمين يقول لا، حب النبي وأهل بيته له قيمة وله موضوعية. إذن إحنا عندنا اتجاهان، اتجاه حرفي لا يعترف بقيمة الحب، واتجاه موضوعي يعترف بقيمة الحب. الآن أشرح لك الاتجاهين. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الحرفي يقول به بعض السلفيين، مو كل السلفيين، بعضهم يقول بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه يعتمد على عنصرين. عنصر الأول يقول المطلوب حب الله لا حب النبي وآل بيته، حب النبي لأجل أنه داعية إلى الله، وإلا ما إلى في حد ذات النبي مو مطلوب حب النبي في حد ذاته. كيف؟ النبي مكون من جانبين، جانب شخصي وجانب دعوي. الجانب الشخصي علاقة النبي بزوجته، علاقة النبي ببنت فاطمة، علاقة النبي بصهرة أمير المؤمنين، هذه قضايا شخصية. زين، هذا جانب شخصي في النبي. وهناك جانب آخر، جانب دعوي، وهو كون النبي داعيا إلى الله. قال تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. النبي داع إلى الله، نحن نحب النبي مو في الجانب الشخصي، علاقة بزوجته وبناته وأقرباء ما نشغل فيها، هذا جانب شخصي لا نحبه في هذا الجانب الشخصي، نحبه في الجانب الثاني، في الجانب الدعوي. بعبارة أخرى هذا الاتجاه يقول الحب المطلوب هو حب الله، فالنبي بما هو داع إلى الله نحبه، أما بما هو شخص إلى زوجة وإلى بنت وإلى صهر وعند علاقات فنحن لا نحب النبي في الجانب الشخصي، وإنما نحبه في الجانب الدعوي، لأن الحب إلى الله وليس له. لاحظت شلون؟ هذا العنصر الأول.
العنصر الثاني أن الحب لا قيمة له. دوخين حالكم على شنو؟ حب وحب وحب النبي وحب آل البيت، حب ما إلى قيمة. المدار على العمل لا على الحب. القرآن ينادي بأن القيمة للعمل وليست للحب. لاحظ القرآن الكريم يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المهم هو الاتباع مو الحب. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال القرآن الكريم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما قال يحب من يحب، قال يحب المتطهرين، يعني يحب العمل. زين، المدار على العمل. أما الحب لا موضوعية له ولا قيمة له في حد ذاته. فأنتوا خابصين حالكم كل سنة وتحتفلوا بأهل البيت زين مولدا ووفاة، وتحتفلوا بالنبي مولدا ووفاة، كل هذا ما إلى قيمة. القيمة للعمل والحب لا موضوعية له. إذن هذه الاحتفالات وهذه النداءات كلها عواطف، عواطف لا قيمة لها. زين، إذن الاتجاه الحرفي الذي يقول به بعض السلفيين أن الحب لا قيمة له. عندنا اتجاه آخر وهو الاتجاه الموضوعي الذي تراه الشيعة الإمامية وبعض المذاهب الإسلامية الأخرى. الاتجاه الموضوعي يقرر أن الحب له قيمة وله موضوعية. كيف؟ أشرح لك هذا بدعائم ثلاث، التفت لي جيدا. الدعامة الأولى، إحنا في التراث الإمامي ما عندنا تفكيك وتفصيل نقول والله الرسول إلى جانب شخصي وإلى جانب دعوي، ما عندنا هذا الشيء. الإمامية ما عندهم هذا الشيء أبدا. الإمامية لا يفككون شخصية النبي ويقولون شخصية النبي لها جانبان، جانب شخصي علاقة النبي بزوجته وبنته، وجانب دعوي وهو أنه رسول الله. لا لا لا، احنا عندنا الإمامية ما في هذا التفكيك، ما موجود. يعني شنو ما موجود؟ يعني نحن الإمامية نعتقد أن ذات النبي كلها مظهر لله، ما فيها جانبين، ما فيها تفصيل. ذات النبي، النبي وأهل بيته وكل الأنبياء، كل نبي، كل حجة، ليس فيه جانبان شخصي ودعوي، لا ما عندنا. كل حجة، كل نبي، كل وصي، كله بتمام حركاته، بتمام سكناته، بتمام جهاته مظهر لله تعالى. كيف نستدل احنا على هذا؟ نستدل عليه بالقرآن الكريم. القرآن الكريم عندما تحدث عن الأنبياء والأوصياء والحجج ما فصل، قال والله حبوهم في الجانب الدعوي ولا تحبوهم في الجانب الشق، الحكي ما موجود في القرآن. القرآن تناول شخصياتهم بعبارات تعبر عن أن ذواتهم مصفات خالصة كلها مظهر لله. شلون؟ مثلا قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم. أخلصناهم يعني شنو؟ يعني صفينا ذواتهم، خلينا ذواتهم ذوات خالصة لله، صافية لله، هذه الذات كلها لله. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. عندما تكلم عن موسى قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلص، يعني مصفى، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، يعني مضافا إلى الجانب الدعوي رسول نبي، أيضا هو في الجانب الشخصي مخلص، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. عندما يتحدث عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ذوات صافية ما فيها شوائب أبدا. إذن هذا التعبير يؤكد لنا أن الأنبياء والأوصياء ما عندهم جانب شخصي وجانب دعوي، ذات صافية لله، ذات خالصة لله. تجي إلى تعبير آخر، تعبير الاصطناع. شوف عندما يتحدث عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني أنا صنعتك صناعة كاملة، أنت كلك لي، ما فيك جانب شخصي وجانب غير شخصي، ولتصنع على عيني ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي. إذن هناك اصطناع، هناك اصطفاء، هناك تخليص، ذواتهم خالصة لله تبارك وتعالى. وعندك تعبير رابع عبر به بخصوص أهل البيت، تعبير رائع جدا. ماذا يقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بعد ويطهركم تطهيرا، يعني ما خلى فيكم شيء، نقاكم من جميع الشوائب والأدران وجعل ذواتكم ذوات صافية طاهرة خالصة لله تبارك وتعالى. إذن ذوات النبي وأهل بيته ذوات خالصة. لذلك التراث الإمامي يقول لك ما إلى معنى هالحكي شخصي ودعوي، لا، النبي كله مظهر لله، الإمام كله مظهر لله، الإمام كله حجة لله في تمام حركاته وسكناته، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زين، فإذا هذه الدعامة الأولى. الدعامة الثانية، لاحظوا يا إخوان أن الحب، حب النبي وأهل بيته حب فطري. الحب الفطري ما تقدر أنت تقول والله هذا الحب ما إلى قيمة. ليش؟ الحب يقسمه علماء العرفان إلى ثلاثة أقسام: حب شهوي وحب إنساني وحب فطري. الحب الشهوي هو الحب الذي يدور مدار اللذة والشهوة، مثل شنو؟ القرآن يبين: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حب المرأة، حب الأولاد، حب الدنيا، كله داخل في إطار الحب الشهوي. زين، عندنا حب آخر، الحب الإنساني، وهو حب الإنسان لأبيه، حب الإنسان لأمه. هذا الحب إنساني يدور مدار الألفة، المؤمن يألف ويؤلف. وعندنا حب ثالث وهو الحب الفطري، الحب الفطري حب الكمال. كل إنسان ولد وهو يحب الكمال، كل إنسان ولد وهو يحب الجمال، حب الكمال والجمال حب فطري. القرآن الكريم يقول: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هو الجمال والكمال. إذن ليش الإنسان يحب الله؟ لأن الله كمال والإنسان بفطرته يحب الكمال. ليش الإنسان يحب محمد وآل محمد؟ لأن محمدا كمال والإنسان يحب بفطرته الكمال. فالإنسان إنما يحب الله والنبي وأهل البيت لا لشيء، لأن فطرته تدعوه لحبهم، لأنه بفطرته يحب الكمال وهم مظهر للكمال فلذلك يحبهم. لهذا ما إلى معنى بعض السلفيين يقول لك ما إلى قيمة حب أهل البيت وحب النبي. طيب هذا حب فطري، حب دعت إليه الفطرة، حب فرضته الفطرة،
والحب الفطري قيمته بفطرته وبصفائه وبنقائه. لذلك هذا الحب الفطري ما يختص بالشيعة، لا، كل إنسان يطلع على تاريخ أهل البيت يحبهم بفطرته. بول السلامة هو شاعر مسيحي، صح لو لا؟ عندما قرأ شخصية الإمام علي عليه السلام ماذا قال؟ قال جلجل الحق في المسيحي، أنا مسيحي لكن وصلت إلى الحق، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. إذن هذا حب فطري لا مجال للكلام فيه. زين، نجي إلى الدعامة الثالثة. الدعامة الثالثة، شوف اتجاه بعض السلفيين، يقول لك لا تدور حالك، الحب ما إلى قيمة، حب النبي وحب أهل بيته ما إلى قيمة. يعني بعبارة أخرى، لو أن إنسان اتبع النبي قال أنا إنسان النبي لا أب لي ولا أم، ليش أحبه؟ خلي على جنب، لا حب عندي للنبي، ما بيني وبين النبي أي عاطفة أبدا، أنا بتبع النبي، سأتبع النبي ولن أحبه، هذا إنسان يدخل الجنة؟ يقول لك بل يدخل الجنة، حب النبي ما إلى قيمة، المهم الاتباع. إذا اتبع النبي دخل الجنة، وإن لم يكن في قلبه عاطفة نحو النبي، حب العاطفي هذا ما إلى قيمة. احنا نقول لا، أبدا لا. ليش؟ كما أن للعمل قيمة، الحب أيضا له قيمة. كما أن العمل سبب لاستحقاق الجنة، الحب أيضا سبب لاستحقاق الجنة. الحب له قيمة كما أن للعمل قيمة. شلون؟ احنا عندنا أدلة على هذا من القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لو لم يكن للحب قيمة لقال القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا العمل والاتباع للنبي، المودة بعد ما إليها قيمة. إذن ذكر المودة دليل على أن لها موضوعية وأن لها دخالة. القرآن الكريم يقول على لسان النبي إبراهيم، يقول اللهم اجعل أفئدة من الناس شنو؟ تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. أفئدته يعني حب. طيب إذا الحب ما إلى قيمة لماذا يدعو به إبراهيم؟ دعوة إبراهيم دليل على أن للحب قيمة وموضوعية عند الله، وإلا لما دعا به نبي صالح يعرف مراد ربه تبارك وتعالى. آية ثالثة، الله تبارك وتعالى يخاطب النبي موسى يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. طيب إذا الحب ما إلى قيمة الله يدوخ حاله ويعطي النبي موسى محبة خاصة، الحب ما إلى قيمة. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني أن حب النبي موسى له قيمة، ولذلك اعتبره الله نعمة من النعم. زين، وهكذا آيات قرآنية ترشد إلى أهمية الحب. تجي إلى السنة، السنة أيضا تؤكد على أن للحب قيمة وله موضوعية. الثعلبي في تفسيره يروي عن النبي محمد من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها، من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. إذن تبين أن الحب إلى قيمة وإلى موضوعية. القرآن الكريم يقول والذين اتبعوه والذين آمنوا به، يعني بالنبي، والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به واضح، نصروه هم واضح، تبعوه هم واضح، لكن عزروه شنو معناه؟ عزروه يعني شنو؟ يعني إظهار المحبة، تعزير الشخص إظهار المحبة له. لولا أن إظهار المحبة مطلوب لما ذكره القرآن من جملة الأمور المطلوبة تجاه النبي صلى الله عليه وآله. إذن الاحتفال بالنبي وآل بيته مولدا ووفاة كله من قبيل التعزير، وعزروه يعني أظهروا المحبة له. إذن الحب إلى موضوعية وإلى قيمة، وهذا ما أدركه الإمام الشافعي عندما قال يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة دلت على أن المضطر إذا دعا ربه استحق الاستجابة، ولكن البحث يقع ما هو المقصود بالمضطر في الآية المباركة. فهنا عندنا رأيان. الرأي الأول ما ذكره السيد الطباطبائي عليه الرحمة في كتاب الميزان، أن المضطر هو الإنسان المنقطع إلى الله. ما معنى هذا الكلام؟ هناك آيتان في القرآن تفسر إحداهما الأخرى. الآية الأولى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ظاهر هذه الآية أن الدعاء الحقيقي يستلزم الاستجابة. إذا صدر الدعاء الحقيقي من الإنسان ضمن الإجابة، لكن هذه الآية لم تفسر لنا ما هو الدعاء الحقيقي الذي إذا صدر ضمن الإنسان الإجابة. جاءت آية أخرى تفسر لنا الدعاء الحقيقي
وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني الدعاء الحقيقي المستلزم للاستجابة هو دعاء المضطر. المضطر إذا دعا فدعاؤه حقيقي يستلزم الاستجابة. لماذا؟ لأن المضطر هو الذي يوقن بفشل جميع الأسباب المادية. يعني الإنسان مثلا إذا أصابه مرض خطير وأيقن أن جميع الأسباب المادية فشلت في علاجه، أو أصابه خطر وأيقن أن جميع الأسباب المادية فاشلة في تخليصه ونجاته من الخطر، هنا هذا الإنسان ينقطع إلى الله، لأنه يدرك أن لا سبيل أمامه إلا الله فيلجأ إلى ربه، هذا يسمى مضطر. الإنسان الذي ينقطع إلى الله ليقينه أن جميع الأسباب المادية فاشلة وعقيمة في تخليصه من شدته ومن بلائه، ينقطع إلى ربه، يسمى هذا مضطر. وهذا الإنسان هو الذي يضمن الاستجابة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن المراد بالمضطر عند السيد الطباطبائي هو الإنسان الذي ينقطع إلى ربه في حالات شدة البلاء وشدة الخطر، هذا إنسان مضطر. زين، الرأي الثاني وهو الرأي الصحيح أن المراد بالمضطر في الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، المراد بالمضطر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليش إحنا نختار هذا الرأي؟ لوجهين. الوجه الأول الروايات، يعني إحنا ما نقدر نرفع يدنا عن روايات صحيحة تفسر لنا الآية. عندنا معتبرة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وعندنا رواية عقبة بن صالح عن الصادق عليه السلام، موجودة هذه الروايات في تفسير القمي، في البحار، في غيرها. عن الباقر عليه السلام سألته عن هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ قال: إنها نزلت والله في قائم آل محمد. هو والله المضطر، إذا خرج صلى خلف المقام وتضرع إلى ربه فأجاب ربه دعاءه فلا ترد له راية أبدا، وكشف عنه السوء وجعله خليفة الأرض. إذن الرواية تقول بهذا التفسير. ثانيا الوجه الثاني، لاحظوا في الآية قرينة على أن المراد بالمضطر هو الإمام. ليش؟ لأن الآية في ذيلها قالت: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لاحظ هذا التعبير: ويجعلكم خلفاء الأرض. القرآن فيه تعبيران، تعبير خليفة في الأرض وتعبير خليفة الأرض. فرق بين خليفة في الأرض وبين خليفة الأرض، ما هو الفرق بينهما؟ عندما نقول الإنسان خليفة في الأرض، كل إنسان يقدر يقوم بهذا الدور، دور الخلافة في الأرض. كل إنسان يستثمر الأرض، يستثمر الطبيعة طبقا لقوانين السماء، هذا الإنسان خليفة في الأرض،
لأنه استثمر الأرض على ضوء قوانين السماء، هذا يعتبر خليفة في الأرض. أما خليفة الأرض لا، أعظم من هذا، خليفة الأرض هو الذي يسيطر على الأرض كلها، هذا يسمى شنو؟ خليفة الأرض، مو خليفة في الأرض. خليفة الأرض هو الذي تخضع له الأرض كلها بتمامها، الأرض بكنوزها ومعادنها وبركاتها تخضع له، هذا يسمى خليفة الأرض، مو فقط خليفة في الأرض. القرآن استخدم التعبيرين. القرآن عندما خاطب آدم قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال خليفة في الأرض. عندما خاطب داود عليه السلام قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لكن لما جاي خاطب أمة النبي ما قال خليفة الأرض، قال: ويجعلكم خلفاء الأرض، مو خلفاء في الأرض. إذن أمة النبي وعدت من قبل الله عز وجل بخلافة الأرض كلها، مو بخلافة في الأرض. خلافة في الأرض قام بها داود وآدم وغيره. أمة النبي وعدت بشيء أكبر من هذا، وعدت بخلافة الأرض، أن تكون لها الأرض كلها ببركاتها ومعادنها وكنوزها. إذن هذا الوعد، وهو أن تكون أمة النبي خليفة الأرض، هذا الوعد متى يتحقق؟ إنما يتحقق في يوم الظهور. إلى الآن أمة النبي ما حقق الله لها هذا الوعد، إلى الآن أمة النبي ما صارت خليفة الأرض، ما زالت خليفة في الأرض كسائر الأنبياء. خلافة الأرض إلى الآن لم تتحقق. إذن ذيل الآية قرينة على أن المراد بالمضطر ليس هو كل إنسان يضطر وكل إنسان ينقطع إلى الله فهو مضطر، لا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. المضطر هو الإنسان الذي بيده تحقيق خلافة الأرض، الإنسان الذي بيده وعلى عاتقه تحقق الأمة الإسلامية خلافة الأرض، وذلك الإنسان إنما ينطبق على الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن ذيل الآية قرينة على أن المراد بالمضطر في الآية هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك أنت إذا تدعو بهذه الآية أمن يجيب المضطر لازم تلتفت إلى أنك تقصد الإمام المنتظر، يعني كأنك تتوسل إلى الله ببركة الإمام المنتظر أن يكشف عنك الضر والبلاء، فهو المضطر الذي، وأنت تقرأ في دعاء الندبة: أين المضطر الذي يجاب إذا دعا. إذن المراد بالمضطر في الآية الإمام المنتظر. زين، من هنا إحنا ننطلق في الحديث نتحدث حول علاقتنا العاطفية بالإمام المنتظر وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندنا محاور ثلاثة مختصرة. المحور الأول في تحليل علاقتنا بأهل البيت. عندنا فريقان من المسلمين، فريق من المسلمين يقول حب النبي وأهل بيته ما إلى قيمة ولا موضوعية، وفريق آخر من المسلمين يقول لا، حب النبي وأهل بيته له قيمة وله موضوعية. إذن احنا عندنا اتجاهان، اتجاه حرفي لا يعترف بقيمة الحب، واتجاه موضوعي يعترف بقيمة الحب. الآن أشرح لك الاتجاهين. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الحرفي يقول به بعض السلفيين، مو كل السلفيين، بعضهم يقول بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه
يعتمد على عنصرين. عنصر الأول يقول المطلوب حب الله لا حب النبي وآل بيته، حب النبي لأجل أنه داعية إلى الله، وإلا ما إلى في حد ذات النبي مو مطلوب حب النبي في حد ذاته. كيف؟ النبي مكون من جانبين، جانب شخصي وجانب دعوي. الجانب الشخصي علاقة النبي بزوجته، علاقة النبي ببنت فاطمة، علاقة النبي بصهرة أمير المؤمنين، هذه قضايا شخصية، زين؟ هذا جانب شخصي في النبي. وهناك جانب آخر، جانب دعوي، وهو كون النبي داعيا إلى الله. قال تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. النبي داع إلى الله، نحن نحب النبي مو في الجانب الشخصي، علاقة بزوجته وبناته وأقرباء ما نشغل فيها، هذا جانب شخصي لا نحبه في هذا الجانب الشخصي، نحبه في الجانب الثاني، في الجانب الدعوي. بعبارة أخرى هذا الاتجاه يقول الحب المطلوب هو حب الله، فالنبي بما هو داع إلى الله نحبه، أما بما هو شخص إلى زوجة وإلى بنت وإلى صهر وعند علاقات فنحن لا نحب النبي في الجانب الشخصي، وإنما نحبه في الجانب الدعوي، لأن الحب إلى الله وليس له. لاحظت شلون؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن الحب لا قيمة له. دوخين حالكم على شنو؟ حب وحب وحب النبي وحب آل البيت، حب ما إلى قيمة. المدار على العمل لا على الحب. القرآن ينادي بأن القيمة للعمل وليست للحب. لاحظ القرآن الكريم يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المهم هو الاتباع مو الحب. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال القرآن الكريم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما قال يحب من يحب، قال يحب المتطهرين، يعني يحب العمل. زين؟ المدار على العمل، وأما الحب لا موضوعية له ولا قيمة له في حد ذاته. فأنتوا خابصين حالكم كل سنة وتحتفلوا بأهل البيت، زين؟ مولدا ووفاة، وتحتفلوا بالنبي مولدا ووفاة، كل هذا ما إلى قيمة. القيمة للعمل والحب لا موضوعية له. إذن هذه الاحتفالات وهذه النداءات كلها عواطف، عواطف لا قيمة لها. إذن الاتجاه الحرفي الذي يقول به بعض السلفيين أن الحب لا قيمة له. عندنا اتجاه آخر وهو الاتجاه الموضوعي الذي تراه الشيعة الإمامية وبعض المذاهب الإسلامية الأخرى. الاتجاه الموضوعي يقرر أن الحب له قيمة وله موضوعية. كيف؟ أشرح لك هذا بدعائم ثلاث، التفت لي جيدا. الدعامة الأولى، إحنا في التراث الإمامي ما عندنا تفكيك وتفصيل نقول والله الرسول إلى جانب شخصي وإلى جانب دعوي، ما عندنا هذا الشيء. الإمامية ما عندهم هذا الشيء أبدا. الإمامية لا يفككون شخصية النبي ويقولون شخصية النبي لها جانبان، جانب شخصي علاقة النبي بزوجته وبنته، وجانب دعوي وهو أنه رسول الله. لا لا لا، احنا عندنا الإمامية ما في هذا التفكيك، ما موجود. يعني شنو ما موجود؟ يعني نحن الإمامية نعتقد أن ذات النبي كلها مظهر لله، ما فيها جانبين، ما فيها تفصيل. ذات النبي، النبي وأهل بيته وكل الأنبياء، كل نبي، كل حجة
ليس فيه جانبان شخصي ودعوي، لا ما عندنا.
كل حجة، كل نبي، كل وصي، كله بتمام حركاته، بتمام سكناته، بتمام جهاته مظهر لله تعالى.
كيف نستدل احنا على هذا؟ نستدل عليه بالقرآن الكريم. القرآن الكريم عندما تحدث عن الأنبياء والأوصياء والحجج ما فصل، قال والله حبوهم في الجانب الدعوي ولا تحبوهم في الجانب الشق، الحكي ما موجود في القرآن. القرآن تناول شخصياتهم بعبارات تعبر عن أن ذواتهم مصفات خالصة كلها مظهر لله. شلون؟ مثلا قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم. أخلصناهم يعني شنو؟ يعني صفينا ذواتهم، خلينا ذواتهم ذوات خالصة لله، صافية لله، هذه الذات كلها لله. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. عندما أتكلم عن موسى قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلص، يعني مصفى، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، يعني مضافا إلى الجانب الدعوي رسول نبي، أيضا هو في الجانب الشخصي مخلص، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. عندما يتحدث عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، ذوات صافية ما فيها شوائب أبدا. زين، إذن هذا التعبير يؤكد لنا أن الأنبياء والأوصياء ما عندهم جانب شخصي وجانب دعوي، ذات صافية لله، ذات خالصة لله. تجي إلى تعبير آخر، تعبير الاصطناع. شوف عندما يتحدث عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني أنا صنعتك صناعة كاملة، أنت كلك لي، ما فيك جانب شخصي وجانب غير شخصي، ولتصنع على عيني ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي. إذن هناك اصطناع، هناك اصطفاء، هناك تخليص، ذواتهم خالصة لله تبارك وتعالى. وعندك تعبير رابع عبر به بخصوص أهل البيت، تعبير رائع جدا. ماذا يقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بعد ويطهركم تطهيرا، يعني ما خلى فيكم شيء، نقاكم من جميع الشوائب والأدران وجعل ذواتكم ذوات صافية طاهرة خالصة لله تبارك وتعالى. إذن ذوات النبي وأهل بيته ذوات خالصة. لذلك التراث الإمامي يقول لك ما إلى معنى هالحكي شخصي ودعوي، لا، النبي كله مظهر لله، الإمام كله مظهر لله، الإمام كله حجة لله في تمام حركاته وسكناته. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زين، فإذا هذه الدعامة الأولى. الدعامة الثانية، لاحظوا يا إخوان أن الحب، حب النبي وأهل بيته حب فطري. الحب الفطري ما تقدر أنت تقول والله هذا الحب ما إلى قيمة. ليش؟ الحب يقسمه علماء العرفان إلى ثلاثة أقسام: حب شهوي وحب إنساني وحب فطري. الحب الشهوي هو الحب الذي يدور مدار اللذة والشهوة، مثل شنو؟ القرآن يبين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حب المرأة، حب الأولاد، حب الدنيا، كله داخل في إطار الحب الشهوي. زين، عندنا حب آخر، الحب الإنساني، وهو حب الإنسان لأبيه، حب الإنسان لأمه. هذا الحب إنساني يدور مدار الألفة، المؤمن يألف ويؤلف. وعندنا حب ثالث وهو الحب الفطري، الحب الفطري حب الكمال. كل إنسان ولد وهو يحب الكمال، كل إنسان ولد وهو يحب الجمال. حب الكمال والجمال حب فطري. القرآن الكريم يقول وإنه لحب الخير لشديد. الخير هو الجمال والكمال. إذن ليش الإنسان يحب الله؟ لأن الله كمال والإنسان بفطرته يحب الكمال. ليش الإنسان يحب محمد وآل محمد؟ لأن محمدا كمال والإنسان يحب بفطرته الكمال. فالإنسان إنما يحب الله والنبي وأهل البيت لا لشيء، لأن فطرته تدعوه لحبهم، لأنه بفطرته يحب الكمال وهم مظهر للكمال فلذلك يحبهم. لهذا ما إلى معنى بعض السلفيين يقول لك ما إلى قيمة حب أهل البيت وحب النبي. طيب هذا حب فطري، حب دعت إليه الفطرة، حب فرضته الفطرة، والحب الفطري قيمته بفطرته وبصفائه وبنقائه. لذلك هذا الحب الفطري ما يختص بالشيعة، لا، كل إنسان يطلع على تاريخ أهل البيت يحبهم بفطرته. بول السلامة هو شاعر مسيحي صح لو لا؟ عندما قرأ شخصية الإمام علي عليه السلام ماذا قال؟ قال جلجل الحق في المسيحي، أنا مسيحي لكن وصلت إلى الحق، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. إذن هذا حب فطري لا مجال للكلام فيه. زين، نجي إلى الدعامة الثالثة. الدعامة الثالثة، شوف اتجاه بعض السلفيين يقول لك لا تدوخ حالك، الحب ما إلى قيمة، حب النبي وحب أهل بيته ما إلى قيمة. يعني بعبارة أخرى، لو أن إنسان اتبع النبي قال أنا إنسان النبي لا أب لي ولا أم، ليش أحبه؟ خلي على جنب، لا حب عندي للنبي، ما بيني وبين النبي أي عاطفة أبدا، أنا بتبع النبي، سأتبع النبي ولن أحبه، هذا إنسان يدخل الجنة؟ يقول لك بل يدخل الجنة، حب النبي ما إلى قيمة، المهم الاتباع. إذا اتبع النبي دخل الجنة، وإن لم يكن في قلبه عاطفة نحو النبي، حب العاطفي هذا ما إلى قيمة. احنا نقول لا، أبدا لا. ليش؟ كما أن للعمل قيمة، الحب أيضا له قيمة. كما أن العمل سبب لاستحقاق الجنة، الحب أيضا سبب لاستحقاق الجنة.